أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والنور الزاهر النور المبين محمد وعلى آله ثناء الله في الآفاق والعوالم أجمعين. نبارك ونهنئ أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم بميلاد محمد بن علي الثاني الجواد صلوات الله عليه، الذي ورد في وصفه على لسان مولانا الرضا: لم يولد مولود أبرك على شيعتنا منه. اللهم صل على محمد وآله. وفي الحقيقة هذه السنين القلائل من إمامة الجواد صلوات الله عليه التي لم تتجاوز العقدين من الزمان، هذه الإمامة والقيادة من محمد بن علي الجواد كانت فاتحة، كما هو معروف، فاتحة تحدي من الإرادة الإلهية والإرادة السماوية للبشر، يعني خطوة وبرهان جديد من الله عز وجل حافل لإمامة أهل البيت عليهم السلام. لم يكن هذا البرهان من قبل. فإن الله عز وجل قيض دلائل وآيات وحجج عظيمة لمقام العترة من أهل البيت، من أهل البيت عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البرهان الجديد برهان لم تسبق له سابقة، وهي إمامة رجل أو غلام لم يبلغ الحلم بعد. هذه الطائفة من المؤمنين، هذا الكيان الذي بناه سيد النبيين وبناه سيد الأوصياء وبناه سيدة النساء وبناه سيدة شباب أهل الجنة والأئمة من قبل، جامعة حضارية ومعسكر حضاري فيه أفذاذ العلماء، فيه أفذاذ الأوتاد والأبدال، سواء عمالقة في جانب الروح حتى في زمن الجواد من الشيعة، أو عمالقة في جانب العلم، أو عمالقة على كل في جانب السياسة والإدارة، أو عمالقة في جانب الأمن. يعني بلا ريب أن أتباع أهل البيت ليسوا بحضارة متخلفة أو ذات وعي متخلف، بل هم أنبه فرق المسلمين، سواء في جانب العلم أو في جانب الرقابة في العمل والسلوك الروحي والأخلاقي والإداري. أصلا الشغل الشاغل لأتباع أهل البيت حساسية القائد والزعيم، شغلهم الشاغل منذ قضية السقيفة إن لم يكن منذ صدر الإسلام، ومنذ قضية السقيفة وأنت آتي، أبجديات التشيع والشيعة هو دقة المحاسبة ودقة المراقبة ودقة الانتخاب ودقة مواصفات القائد. فالجماعة من المسلمين لها رموزها ولها تراثها العلمي ولها فقهاؤها وعلماء متكلموها ورجاليوها وسياسيوها وذوي القدرة والثراء إلى غير ذلك. أتباع لا سيما ضم لهم بعد كل فرق الشيعة الأخرى، وإن لم يؤمنوا بإمامة الكاظم، أو إمامة إن آمنوا بإمامة الكاظم لم يؤمنوا بإمامة الرضا، أو إن آمنوا بإمامة الرضا لم يؤمنوا بإمامة الجواد. فرق الشيعة فرق عديدة ليس فقط الاثنى عشرية. من جانب آخر فرق المسلمين الذين كانوا في على الأقل مناوعة علمية، على أقل تقدير، أو مناوعة منافسة ومراقبة ورقابة، وهم أيضا كان لديهم في مسارهم ومنهاجهم رواد في العلم، في العلوم المختلفة، في الأدب، في الحديث، في الرجال. إذا تلاحظون علماء الجمهور الذين كانوا يدخلون في حوار واحتجاج مع علي بن موسى الرضا في خراسان، حفاظ للحديث كذا، يحفظون 50,000 حديث، 100,000 حديث، 10,000 حديث، مراتب عديدة. أنت لاحظ في كل هذا الوسط الجحفل الكبير الإرادة الإلهية تصر أن تقدم لها غلام يحمل أوسمة الماضي كلها. تلاحظ القضية مو، وهذا الغلام يكون بين في محك امتحان السلطة المعادية، سلطة عظمى معادية. هل بالله عليك يمكن أن يكون هذا الغلام تتلكأ كفاءة في مجال من المجالات إلا ويعلنون حينئذ ويشهرون هذا الإخفاق في ملأ الآفاق؟ يعني كان في أصلاً كانت في البساط الرقاب لديهم أكثر من ذلك. زوجة الإمام الجواد خبت المأمون، تزويج المأمون الجواد من ابنته نوع أيضا من الاختراق لمعسكر الإمامة، وإلا هو بغية المأمون، المأمون الذي هو سمى الإمام الرضا، المأمون أو الخؤون المأمون على الباطل والخاؤون للحق العباسي، هو الذي قام بسم الإمام الرضا. ولما جلب الإمام الرضا في قصة في حدث معروف ملفاته؟ لأنه شاف الشعبية لأتباع أهل البيت مترامية تطراف في كل العالم الإسلامي، إن لم يدخل في سيناريو يمتص فيها فتيل قوة أتباع أهل البيت عرش يتزلزل. هاي العرش لو دولة الخلافة التي تعد بخمسين دولة الآن لا تستطيع أن تصمد أمام أمواج الاتباع لأهل البيت. عندك اليمن، عندك العراق، عندك جنوب لبنان، عندك حاشية الخليج، عندك فارس. أقصد أمثل لكم بما هو الآن كيف هناك نفس الشيء. هو كان يحس يتحسس حس بأن أرضية موجودة، الأمر ليس بالسهل. جلبه للإمام علي بن موسى الرضا وتعيينه لولي عهد وخليفة، هذا جاي من الصدفة، من الجزاف، حلم شافه؟ لا، القضية القضية أنه هو هناك معطيات تفرض عليه، تقهره، تجبر أنه يقوم بهذا السيناريو تفاديا لما هو أعظم. واضح هذا في علم السياسة وعلم التاريخ. مع لاحظوا مع كل هذا الجو هو يقوم بتزويج الجواد، تزويج ابنة من الجواد. لماذا؟ هو واضح يريد يخترق حتى داخل البيت العلوي، يشوف الإدارة كيف تتم. عدة مرات هو أوعز لابنته أن تغتال الجواد، وهذا ما أدري شفتوا شايفين هذه الروايات أو لا، وقاموا بعملية الاغتيال وفشلت. قاموا ورأوا أنهم قطعوا الجواد إربا إربا وغيره، ما أدري شايفين ولا ما شايفين، والسم وكذا. لكن الإدارة الإلهية والدولة الإلهية عندها مقررات، عندها حصانة أمنية. ومع ذلك هو خاطب ابنته صباحا: اذهبي ورأي حيا عدلا أو لا. يعني يعلم بأنه قدرات الدولة الإلهية في إمامة أهل البيت ما تصل وتضاهيها دولة الاستيلاء على الخلافة، دولة خلافة السقيفة. وتذهب ابنته وترى، تقول: هو حي عاد؟ قال: أنا أعلم بذلك. مع أنهم دبر اغتيال وظنوا أنهم المقصود. لاحظوا يعني من جهة المخططات الأمنية والرقابة السياسية ومن جهة المواجهة في كل الأصعدة هو هيئها المأمون في قبال جواد، يعني أكثر مما كان قد دبر مع علي بن موسى الرضا. ومع ذلك أخفق أمام هذا الغلام. لاحظ كيف التحدي الإلهي. جملة بصراحة أقولها، جملة من أصحاب الرضا حتى وأصحاب الجواد يرون في أنفسهم عمالقة في العلم. بعض الرواة الآن حتى يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن تعلمون مدى شخصيته في الفقه والكلام، بل وفي أسرار المعارف. يونس بن عبد الرحمن عنده تفوق علمي في أبعاد ثلاثة: في الفقه معروف اللي قيل عنه يقطيني، وفي علم الكلام، وفي علم أسرار المعارف اللي مو بوزان علم الكلام، قد يعبر عنه الآن بالعرفان، بس مو عرفان المتصوفة، وإنما لموازين أسرار المعارف في لغة أهل البيت عليهم السلام. شخصية بهذه المثابة تقريبا من أصحاب الإجماع معروف، شخصية ذات مكانة وغيره وغيره. في بداية تنصيب الجواد عبد الرحمن بن حجاج تعلمنا من أصحاب الإمام الصادق من الفقهاء الكبار، في بيت عبد الرحمن بن حجاج في بغداد زعماء الإمامية موجودين، زعماء علماء الإمامية موجودين، متكلميهم الأسود الذين عجزت الأشاعرة والمعتزلة عن إبكاتهم. تعلمون مساجلات هشام الحكم وكيف أخفقهم وأعجزهم. أسود سماء العلم في العالم الإسلامي، مو نص كذا، وكذلك مؤمن الطاقة اللي سموه كذا. المقصود أنا من الضروري الأخوان يستحضر الصورة كي نلمس الصورة عن كثب، أنه هكذا جو يتحاور فيه زعماء أصحاب العلم ممن لهم باع ويرجع إليهم علماء الفرق الإسلامية في المجالات العديدة. تعلمون كيف ابن أبي ليلى كان يرجع إلى محمد بن مسلم في جملة من المسائل تستعصي عليه وغير وغير. حتى الحكم بن عتبة أو الحكم بن عتبة نعم كان أستاذ زرارة، بعد أن تتلمذ زرارة على يد الباقر والصادق أخذ الحكم بن عتبة يتتلمذ على زرارة، موجودة في مصادرهم مو مصادرنا بعد. هكذا أفذاذ تلاميذ وأصحاب أهل البيت في مصادر الجمهور مو في مصادرنا. عبان بن تغلب، أنا أريد أعطيك الصورة نتحسس الصورة الواقعية ليست هي شعارات. عبان بن تغلب نفس الذهبي تعلمون كلمته، يقول ما يمكن هذا زعزعته عن التراث الإسلامي، ما يمكن. زعبان شخص واحد يقول نعم هذا وأمثاله إذا زعزعناه ثلث الدين ربع الدين يطير. عجيب، شنو دوره أبان؟ أبان هكذا ليدور؟ نعم أبان هكذا ليدور. حمران بن عيون هكذا ليدور في علوم الدين. الآن الشيخ الطوسي والطبرسي، ذكرت لكم هذا المطلب، رئيس الجامعة اللا إسلامية، هم يسمونها جامعة إسلامية في المدينة المنورة الوهابية، قبل 10 سنين أكثر أقل أرادوا أن يزيلوا كتاب التبيان للشيخ الطوسي وكتاب مجمع البيان للطبرسي، يزيلوه عن كونه مصدر في تلك الجامعة الخاوية، الجامعة الوهابية السلفية. رئيس الجامعة قدم استقالته، قال إذا أزلتموه أنا أزيل أستقيل. لماذا؟ خفف قصر تعال فكر. قال أصلا جملة من مصادر تراث الإسلام في علوم عديدة المصدر الوحيد الباقي لجمهور العامة هو فقط التبيان ومجمع البيان، يعني تلك المصادر مقررة اندثرت اندرست عندهم، الذي حافظها لهم في التراث. وهذا ليس شيء سهل. الآن في الأزهر التبيان ومجمع البيان ما يمكن زعزعته كمصدر، لا بديل له في جملة من الأبواب في العلوم الدينية، سواء جامعة الأزهر، جامعة الزيتونة، جامعة قيروان، ذكرت لكم الآن جامعة لا إسلامية في المدينة المنورة الوهابية. هذا اثنان من نجوم علم سماء أهل البيت عليهم السلام إلى الآن في القرن 15 لا يستطيعون الاستغناء عنهم بكل صراحة، وهم ينهلون عمن سبق. أنا أريد نقترب فيلم فيديو صورة من الجواد أتى يدير أي طائفة. إيه نعم لازلت فيها بس أريد أصور للأخوة أن القضية مو عاطفية، قضية أرقام موجودة في بطون مصادر الجمهور. لنعي أن مدرسة أهل البيت أتباعان لا أئمة أهل البيت، الأتباع كم لهم وزن في العالم الإسلامي؟ وإلا تصريح الذهبي حول أبان بن تغلب، حول حمران، تصريح الذهبي الذي هو يقطر كذا على مدرسة أهل البيت المجرة، ومعاصر لابن تيمية ومعاصر لابن كثير، مع ذلك يقر بهذا الأمر. ودور في علماء الجمهور أعظم بكثير، أصلا لا يقايس به، ابن تيمية لا يؤبه به عند المذاهب الأربعة أو في العلوم الإسلامية، ليس دوره كدور الذهبي. حتى ابن كثير ليس دوره كدور الذهبي عندهم، عند المذاهب الإسلامية، دعا كان عن السلفية والوهابية. مع ذلك ابن الذهبي يقول دور أبان في العلم الديني ما نستطيع أن نلغيه، وأمثاله في ميزان الاعتدال راجعه معروف كلماته. حمران كذلك، يعني الأئمة ربوا علماء وأصحاب يصارعون ويناطحون أبا حنيفة، ويناطحون الشافعي، ويناطحون مالك، ويناطحون ابن حنبل، ولا يقوى عليهم أئمة المذاهب الأربعة وغير، طبعا هم علماء العامة وأئمتهم ليسوا أربعة، حكم بن عتبة، عيينة، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، إبراهيم النخعي، أئمة المذاهب عشرات حصروها في القرن السادس السابع أربعة. أئمة مذاهب الجمهور التي هي عديدة وليست أربعة لم يكونوا يقوون في المصارعة العلمية والوتد العلمي، وليس هذا عاطفة ولا شعار، راجعوا كتب الجمهور، لم يكونوا يقوون. هشام بن حكم جزعهم، أجفلهم، أرجلهم، ولا نقول نحن، إلى أن ابتغوا له مكيدة الاغتيال. هشام الحكم وهشام السالم مثل هاي الأسود، وهذا برهان من براهين إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم. يأتي ذاك الشامي يريد يتحاور مع الإمام صلى الله عليه وسلم، قال لسه ما يحتاج وياي، تعال إذا غلبت غلبت، يا تلميذي خذ فداء في كل علم. الناس ووك بدون عاطفة، بدون شعر، هذا حق. الناس ووك، هذا السيد أخذها من زيارة جدة الهادي الغديرية، موجود في هذا المطلب. الناس ووك بمن ناوك. فلاحظ إذن والآن بحمد الله، والآن ما هكذا في العالم الإسلامي وإلى يومنا هذا، والجيل الجيل العقود السابقة وهلما جرى، خذ القهقرة إلى زمن أئمة أهل البيت. إذن مدرسة وأتباع أئمة أهل البيت بهذا الحجم الجحفل، يجلس رؤساءها صيط يونس بن عبد الرحمن أين، والشافعي في زمان أين، يونس بن عبد الرحمن صيط عظيم في الفقه، دوامة لولب فقهي، منظومة فقهية، هكذا تلاميذ الأئمة عليهم السلام. جابر بن يزيد، أنا أقول يا أخوان لا تأخذون من كلماتنا، خذوا من أرقام تقريرية من كتب الجمهور، ميزان الاعتدال، خذوا من تهذيب الكمال، خذوا حول أوصاف هذه الشخصيات. أريد أقرب الكاميرا إلى موقعية الجواد صلوات الله عليه، يعني مو فقط تسلط الكاميرا على الجواد، اذا ما تشوف الكاميرا على البيئة اللي كان يعيشها صلوات الله عليه، البيئة السابقة، ما تلتفت الى دور الجواد ما هو، ولا سيما مطلب لابد نستذكر ان شاء الله، ان طبيعة اجيال علماء الإمامية يتطلعون الى كل امام لاحق ان يأتي بباب جديد في العلم، بأبواب جديدة في العلم، لا يكرر ما أخذوه عن الأئمة السابقين. إما بدرجات أعمق وإلا لا يقر لذلك الإمام بالإمامة. ملتفتين كيف هي؟ طبيعة علماء الإمامية في أتباع مدرسة أهل البيت ليس يمتحنون الإمام بما لديهم من معلومات، يتطلعون لكل إمام لاحق أن يفك ويحلحل عقد جديدة من العلوم، إما لم يحن الوقت ولم تحن الفرصة ولم تكن تسنح الفرصة لحلحلتها مع الأئمة السابقين، يطمعون في فتح أبواب الحلول وكشف الآفاق الجديدة من الإمام اللاحق. ديدا علماء الإمامية أصحاب العلم هذا، غير أنه يرون في مواصفات هذا الإمام ما كانت من مواصفات لدى الأئمة السابقين. أعود إلى هذه اللقطة، فبعد استشهاد الإمام الرضا عليه السلام في بغداد في بيت عبد الرحمن الحجاج، فقيه مجرب طود في الفقه والرواية والحديث، عبد الرحمن الحجاج من أصحاب الصادق والكاظم والرضا، بقي إلى بداية عهد الجوان، واجتمع في ذلك البيت جملة من علماء الإمامية الكبار. أول حادثة يرون تصدي إمام من أئمة أهل البيت ولم يبلغ الحلم، يعني بحسب الصورة الظاهرة، كيف يقيمون معالم هذا المذهب أمام الجمهور أمام السلطة العباسية؟ أنت لا تفكر القضية يعني كلها إعجازية يفهمها الكل أو كلها كن فيكون، أي القضية المهم لازم تلتفت إليها مدى فهم حتى علماء الإمامية، لما هذه مبادرة جديدة من السماء. الآن دي الأمور اتضحت بعد اللتيا والتي في بداية المعجزة. الآن بني إسرائيل عندما خوطبوا فجاءت به قومها تحمله، قالوا يا أخت هارون ما كانت أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه تحمله، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. شوف نفس الحدث، بداية جديدة، إرهاص جديد، تريد الإرادة الإلهية السماوية أن تتحدى البشر، وليكن وليكن، هي بداية عهد جديد لم يعهد فيه لمن لم طبعا يتدبر، وإلا المثال في الحسنين كان واضح لكن يحتاج لتدبر، وإلا أخذ رسول الله للحسنين في المباهلة هو شاهد عظيم، مو أخذ رسول الله، نص الله على الحسنين وهما غلامين في الاحتجاج، ونصوصية وتنصيص رسول الله الحسن والحسين في زمنه إمامان قاما مو سيكونان إمامين، مو سيكونان، الآن إمامان قاما وقعدا. وحجاج الحسن والحسين مع أبي بكر ومع عمر بن الخطاب من فوق منبر النبي مشهود، أجفله الخليفة المستولي على الخلافة الأول والمستولي على الخلافة الثاني في مصادر عديدة مذكورة. لكن على أي حال بالنسبة إلى المشي الرسمي بداية إرهاص جديد، فكان من اجتماع علماء الإمامية زعماء علماء الإمامية في الفقه في الحديث في الكلام في التفسير أمر مرتبك عندهم، ماذا يصنعون؟ طبعا جملة منهم ذوي بصيرة في هذا المجال مثل نفس عبد الرحمن الحجاج رحمة الله عليه وغيره وغيره، يونس بن عبد الرحمن الآن هذا اقتراح، كيف اقترح؟ جهلا منه أو خطأ منه أو أمر صوري منه، هذا بحث آخر. اقترح اقتراح بحيث وصل النزاع إلى أوج بينهم، إلى حد الاقتتال، يعني أمر خطير، أمر السماء ومسار إلهي. اقترح اقتراح أن يكون هو يدلي بأجوبة المسائل إلى أن يبلغ الإمام الجواد الحلم. هذا الاقتراح لاحظ، يعني يرى في نفسه كيف مؤهلية علمية تراث غير المجرم، لكن ما أن أدلى بهذا الدلو إلا وانهال عليه علماء الإمامية بالتسفيه وتبكيد أقصد أنا أحببت أن أضعكم في صورة الجو، أن الجواد عندما استلم مثل الطائفة، هذه الطائفة عرمرمية شامخة العلم، شامخة الرجال، تناجز أكبر دولة، ومناجزة بينهم، وهكذا عقد المأمون والخاؤون العباسي مساجلات ومؤتمرات علمية معلنة ضخمة بين، كما عقدها للإمام الرضا عقدها مع الجواد. ومرارا كرارا كنت أذكر للأخوة، يعني أنبه ما هو موجود الأخوة عليه، مساجلة الدولة الأموية في التحدي العلمي لأهل البيت، مثلا هشام بن عبد الملك مساجلة مع الباقر وغيرهم وغيرهم، لم تكن مساجلات تقتصر على العلوم. لعلمكما ارمي بهذا السهم يا ابن رسول الله، شنو ربطه بالعلم؟ يعني كل مواصفات القائد التي تدعوها أنتم أئمة أهل البيت في الإمام الإلهي والإمامة الإلهية والقائد الإلهي من الجسم والمهارات والفنون والعملقة الروحية والعملقة العلمية والملكوت يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نأتي لكم بمصارعين من البشر، كما قال فرعون إنه لساحر لموسى، فأتوا بالسحرة لعلهم شنو؟ لا، فأتوا بالسحرة، يعني من مضمون الآية أنهم يكشفون فضيحة والعياذ بالله النبي موسى. أي لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. شوف لاحظ، يعني رأوا في النبي موسى قدرات ومقدرات. نفس مع كل إمام، إمام كانت السلطة، سواء سلطة الخليفة، سلطة عفوا السقيفة، أو سلطة بني أمية، أو سلطة بني العباس، يمتحنون ويساجلون أئمة أهل البيت بالاستعانة مع أهل الخبرة والخبرات في تلك الفنون والمهارات والتقنيات والعلوم في كل حد بصوب. الجواد صلوات الله عليه جوهرة إلهية بادرة ونادرة، إعجازية إلهية وتصاعد في التحدي من قبل إرادة السماء للجاج أهل الأرض، في مقابل لجاج أهل الأرض. يعني أن الله، لاحظوا في دعاء الندبة ماذا نصف الحجة بلحاظ آباء، يبنى المعجزات الموجودة، يبنى المعالم المأثورة، أصلا معجزات موجودة. دعاء الندبة لثلاث أقسام، ثلاث أقسام أو أربعة تقسيمة بلحاظ الإمام الثاني عشر. من يبدأ؟ أين بقية الله؟ من تبدأ أين بقية الله؟ دققوا. قسم يجيب أوصاف آبائه، هو وصفه بلحاظ آبائه، هو وصفه بلحاظ مشروعه صلوات الله عليه الإمام الثاني عشر، الغايات التي سينجزها هو. القسم الثالث وصفه صلوات الله عليه بلحاظ أوصاف نفسه الذاتية. والقسم الرابع الوصف في العلاقة بيننا وبينهم، بيننا وبينه عجل الله تعالى فرجه الشيء، بلحاظ وظائفنا إحنا. دققوها في دعاء، الدعاء النؤذبة كل بند منه، كل جملة منه معجزة، ولم ينجز العمل العلمي في شرحه، ومو شرحه كشرح، إنما يعني الأخذ من منهله في أصول العلم للوضع الراهن. للأسف على كل يحتاج إلى توفيق. فأحد أوصاف، لاحظوا أوصاف الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بلحاظ آبائه، يبنى المعجزات الموجودة كلها يبنى يبنى يبنى، هاي وصف لآبائه. تعرف الأئمة، هنا قاموس دورة مختصرة لمعرفة أئمة أهل البيت الماضين في دعاء الندبة، أوصافهم، معجزات موجودة ليست معجزات منصرمة، معجزات راهنة لا زالت باقية موجودة. كيف أن الجواد لا زال معجزة موجودة؟ دعونا نتحرى هذا المطلب في الجواد صلوات الله عليه. فإذا لاحظوا، إذا الجو الشيعي كان هكذا، علماء الإمامية كانوا بهذا المستوى، فرسان العلم في العالم الإسلامي ولا زالوا، فرسان الرياضة الروحية، فرسان البصائر في المصير للأمة الإسلامية كما هو الآن، كان في ذلك الأوان أناس بهذا الثقل وبهذا الحمل وبهذا العبء أكفاء، أوتاد وأوتاد سياح وأبدال هكذا. وهي ضرورة إسلامية لا تخلو الأرض من الأوتاد والأبدال. حينئذ يكون دور الجواد أين؟ مع عتو مراقبة ومجابهة الدولة العباسية. ولم يكن منه صلوات الله عليه فقط إبقاء ما مضى والمسك بما مضى وإدارة ما مضى، هذا العظمة، بل كان منه صلوات الله عليه التقدم قدما والقفز قدما إلى الأمام بالمستوى العلمي والتربوي والكمالي لأتباع مدرسة الأهل البيت بشكل أعظم مما استفاضت الشيعة من آبائه صلوات الله عليهم. هم كلهم في النور سواء، قابلية الأمة، قابلية المؤمنين تدريجية، لا أن آباء لم يكونوا حائزون على ما حاز عليه الجوان، هذا يكون بلا شك، بل وهم أعظم وأفضل. إلا أن ما أجراه الله على يد الجواد صلوات الله عليه من علوم فاق ما قد استفاض لدى المؤمنين ولدى الأمة الإسلامية مما قد استفيض من آبائه بسبب تأهل قابلية المؤمنين والمسلمين والبشرية لهذا الفيض الجديد. عندما نقرأ زيارة الجواد تشير أحد الجمل تشير إلى هذه الحقيقة، أن الفيض الذي أجري في العلم وفي التكامل الروحي الذي ظهر وبرز تعليمه وبرمجته على يد الجواد صلوات الله عليه أكفأ من المراحل التي برزت من آبائه المعصومين، رغم أنهم في النور سواء، بل هو بعدهم يأتي في الرتبة كما مر. ليس من أجل عدم عظمة آبائه وهيمنتهم على مقام الجواد، بل لأجل ماذا؟ أن المؤمنين والمسلمين والبشرية انتقلوا من مرحلة الابتدائية إلى مرحلة ماذا؟ متوسطة، أو انتقلوا من مرحلة المتوسطة إلى مرحلة ماذا؟ الإعدادية. هنا المعلم الإلهي الذي يأتي يجب أن يكون بمستوى المرحلة الإعدادية لا المرحلة المتوسطة. هذا الذي مر بنا قبل قليل، أن علماء الإمامية، وهذا مو لديدنهم، هذا طبيعة البشر، طبيعة الفطرة البشرية هكذا. أنت إذا طويت مرحلة الابتدائية وطويت مرحلة المتوسطة تتوقع مرحلة جديدة لو نفس تكرار المرحلة السابقة، تكرار المرحلة السابقة وجديدة في العلم، في الروح، في التربوي، في الجانب التربوي الروحي، في الجانب السياسي، في الجانب الإداري. الآن في الجانب الإداري والسياسي إذا كررت الخطط السابقة الأمنية تفشل لو ما تفشل، إذن خطط أمنية جديدة تريد لإدارة دولة 50، لإدارة مجابهة دولة 50 دولة. الخطط السياسية السابقة التي تبعوها آباءه يكفي من الجواد أن يتبعها، ولا بد من ملفات وخطط جديدة ومشاريع جديدة. طبيعة البشر هكذا. الآن تلاحظوا التناطح الذي يكون بين الدول العظمى، الحرب الباردة بين قطبين في الدول العظمى، هل يكررون سياساتهم السابقة أو يجددون؟ ما يمكنهم أن يكررون، لأن ما أن يكرروا ماذا؟ الأوراق مكشوفة. أعظم الأسلحة العسكرية إذا كررت في حروب تفشل أو لابد من أسلحة متطورة جديدة تسندها. تقليدية ما تفيد، لأن الطرف الآخر استعد لهذه الأسلحة التقليدية. طبيعة تكامل البشر هكذا، طبيعة تطور البشر هكذا. رغم كل هذا يأتي إرادة السماء ومشيئة السماء بغلام يدير هذه الملفات كلها الجحفلية المعقدة. عندما يقول علي بن منصور رضا سيولد أو ولد، لم يولد مولود أبرك على شيعتنا من ابن الجواد، ماذا يريد الرضا من هذا الكلام؟ لذلك لاحظوا في زيارة الجواد أن الجواد تميز عن آبائه، وإن كان هو آبائه أفضل منه يعني في التجلي في ظهور هذه الأمور، وإلا آبائه بلا شك أعظم، هو ينهل من آبائه رتبة يأتي بعد آبائه، لكن في مقام الظهور إظهار الله إبراز الله لعظائم الملكوت ولعظائم غيب السماء وخزائن السماء، ما برز على يد الجواد مرحلة متقدمة عن آبائه في الملكوت والباطن، ولكن ما برز عليه يده في الظاهر أعظم مما برز في المراحل السابقة على يد آبائه. هذه العبارة موجودة في زيارته، زيارة كل إمام عبارة عن البطاقة الشخصية للإمام، البطاقة الخاصة الشخصية، الجنسية الخاصة. للأسف أدام نكرر لكن ما ينجز، ويا ليته ينجز. كل إمام معصوم يا إخوان عنده زيارات خاصة عديدة، حيف العتبات الشريفة، جزاهم الله خيرا القائمين بهالمسؤوليات، بس حيف أن نرى زيارة زيارتين ثلاث خاصة بذلك المعصوم، والحالنا مصادر تراث أهل البيت تعج بحمد الله ومتوفرة بعشرات الزيارات، أقول ربما عشرة لذلك المعصوم، أقصد الزيارات الخاصة لذلك المعصوم، ما أقصد زيارات المشتركة فقط، لا الزيارات الخاصة. تعلمون الجواد كم له زيارة خاصة؟ لم يحصها مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي، ولم يحصها صاحب تأليف ضياء الصالحين. زين لماذا نحرم أنفسنا نحن في معرفة الجواد؟ وهو باب يحتج الله به علينا، أو ليس فقط في مقام الاحتجاج، بل ننمو ونتكامل. ليس ارتباطنا بالجواد في تلك الحقبة من القرن الثالث، الآن الراهن نحن على ارتباط بالجواد، الآن شعرنا بذلك ولم نشعر، ونحن على ارتباط واعد مستقبلي مع الجواد في الرجعة وفي البرزخ وفي الرجعة وفي القيامة وفي الجنة. أحد أركان أبواب الله الجواد، وغير نعرف هذا الباب، هذا سنسأل عنه في عقبات الصراط. والحالنا الزيارات واقعا احنا ما معذورين كنا، إن كيف ما تجمع الزيارات الخاصة بكل معصوم في عتبته. الآن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه أكثر من 10 زيارات خاصة له، للأسف مع أن العتبة الرضوية شكر الله سعيهم وزاد الله في شأن وعزة، وعلى كل شموخ تلك العتبة، بس مع ذلك لماذا لا يجد الزائر كل زيارات الخاصة بالرضا مجموعة، لا أقل إن لم تكن داخل في العتبة في دور النشر المحيطة بالعتبة، يشتريها الزائر ويزور بها. تعلمون أن علي بن موسى الرضا ربما له أكثر من 13-15 زيارة خاصة تبين لك خصوصية رضوية الرضا. ضروري هذا نحن ندخل في درس تعليمي معرفي عندما نزور الرضا. تعلمون أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كم زيارة خاصة به؟ المؤمنين جزاهم الله، المعتمرين الحجاج عندما يذهبون طول السنة الآن ما شاء الله يذهبون لزيارة سيد الأنبياء، هل يأخذون معهم كتاب دورة 30-40 الله يعلم زيارة خاصة بمقامات سيد الأنبياء؟ لا للأسف، حتى أهل العلم وأهل الفضيلة كيف إحنا نفهمهم نعرفهم نستبصر بهم نتبصر بهم ننهل منهم إذا لم نعرف هالمقامات؟ ما لم يعني الجهود العلمية إلى الآن إن شاء الله تؤسس في النجف الأشرف مؤسسة ضخمة تعني بهذه الأمور، واقعا ضرورة. الجواد أيضا له زيارات خاصة، موسى بن جعفر له زيارات خاصة، الإمام الهادي له زيارات خاصة، تعال بك غير الزيارات المشتركة بين الأئمة. تعلمون كم زيارة جامعة مشتركة للأئمة جزاهم الله خير؟ مؤسسة من المؤسسات الآن طبعت هذا الزيارة الجامعة، زيارات المعصومين موسوعة كاملة، أحد المجلدات الزيارات فقط الجامعة، قريب أكثر من 30 أو 25 زيارة مشتركة بين الأئمة. هاي المفروض هذا المجلد يوجد في كل عتبة من العتبات المقدسة، لأنه لأنه موسوعة معرفية معجمية كي نتعرف على ذلك الإمام. هذا الجانب المشترك بين الأئمة، لكن للأسف ما موجود. نرجع لأنه هاي ضروري يا أخوان، ضروري المعرفة، ضروري الإيمان. نحن نبخس حظنا في المقامات بقدر المقامات في البرزخ في الدنيا الآن وفي البرزخ وفي الرجعة وفي القيامة بقدر المعرفة. المعرفة بذرة المشاهدة، بذرة المشاهدة. تعرف لماذا؟ بقدر ما تعرف خلوك الشاهد. من كان في هذه أعمى العمي، العمي هم نسبها، التفتوها العمي مو مطلقا. من كان أعمى 100% هناك أعمى 100%، 20% هناك 20%، 80% هناك 80%. معادلة منذرة من القرآن، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى بل أشد بعد وأضل سبيلا. ده الأمر نسبي. كيف الشرك نسبي والكفر نسبي؟ أصلاً ما أريد أوسوس الأخوان، بس ثقوا بأن هذه حقيقة. بقدر الجهل ستكون الندامة هناك، جهلكم. بقدر المعرفة ها هنا ستكون هناك الأنس والبهجة والسرور بقدرها هناك وأعظم. إذن من الأمر المنذر لنا أنه هذه مصادر زيارات الأئمة كأدعية الأئمة، دورات معرفية عظيمة جدا. كما يقول المجلس الأول والد صاحب البحار، الزيارات والأدعية يعتبرها أعظم أصناف روايات التي صدرت عن أهل البيت. لماذا أيها المجلس الأول؟ شرح محمد التقي، صاحب شرح روضة المتقين في كتاب من لا يحضر الفقيه. أي روضة المتقين لا تظنون شرح فقهي فقط، شرح معارف عجيبة فيه روضة المتقين. يقول لأن في الزيارة وفي الدعاء الأئمة لا يستعملون التقية، يتكلمون عن المكشوف، بينما روايات المعارف، روايات الفقه، روايات الأخلاق، روايات الأدب غالبا يعني يعكر صفوها إن الإمام قد يعرض بالتقية، قد يحجم عن الجواب، قد 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 بسبب وجود الأطراف الأخرى. بخلاف الدعاء والزيارة لا يمارسه أهل البيت ولا يقوم ولا يعلمه إلا في المحضر الخاص، لذلك يكون مملوء. هو يعتبر أن الأدعية والزيارات هي محكم المحكمات المهيمنة على بقية طوائف الروايات والمعارف. يعني الأمر مهم طبعا، ملحمة علمية مهمة يتبناها المجلس الأول. إذا كانت الزيارات والأدعية بهذه الأهمية، انظر الآن كتب الزيارات كيف مهملة، كتب الأدعية كيف مهملة. لا يتصدى أسود الطائفة في العلم لتدوينها وتبويبها، وحال أنه حسب رأي العلماء المجلس الأول هي أم المحكمات في أحاديث أهل البيت. المهم الأمر المسؤولية كبيرة. أرجع إلى نفس المطلب، في زيارة الجواد صلوات الله عليه، أنا لابد من أن أوضح هذه الجملة المعترضة كي يتضح هذا المطلب. في زيارة الجواد، وصف الجواد صلوات الله عليه، السلام عليك، المضمون أو الفاظ قريبة من هذه قد ما أتقنها في حفظا، صاحب الطريق الأقصد. تسعفون يا نعم، موجود مفاتيح الجنان. الأقصد إيه؟ النهج الأقصد، الطريق الأقصد. يعني دور الجواد كان في تربية المؤمنين وعلماء المؤمنين وعلماء المسلمين وعلماء والبشرية، ليس كدور آباء. البشرية الآن تربت تأهلت أن تعطى برامج وملفات الطريق ليس دائري ولا متعرج، مؤهل البشرية أن تعطى ماذا؟ زخم معرفي تربوي روحي إداري أمني سياسي في كل المجالات، تعطى طرق وملفات أقصد وأقصر، أقصر يعني مسافة للوصول. وسبحان الله أحد الروايات المعرفية العظيمة للجواد إذا تسعفوني في الذاكرة يقول صلوات الله عليه: ليس الوصول أو ليس إلى الله بكثرة العبادة. تذكروا هذا الحديث موجود عن جواد معروف، من أسرار المعرفية برزت على لسان الجواد دون آبائه. لا متفق شيء آخر بعد أعظم. المهم يقول الطريق القلبي، أنا عن قلب المعنى أنا محافظ للفون موجود هذا الآن، هذا الباب فتحه الجواد بشكل انفجاري في عالم الروح، التربية الروحية لم يفتحه أئمة أهل البيت قبل، لأنهم لم يكونوا أعوذ بالله هم أعظم شأنا وهيمنة على ابنهم الجواد، لكن لم يؤذن لتربية البشر وتعليم البشر إلا على يد الجواد. مضمون الحديث أنا الآن الفاضل هو الحديث، سبحان الله سبحان الله موجز، وقال فت على تعبير الدارج العامي، يقول صلوات الله عليه: مو بكثرة العبادة، لأن كثرة العبادة هو ينبذها أعوذ بالله، لا يتوهم أحد هذا الشيء، ليس في صدد صلوات الله عليه، ليس في صدد أن كثرة العبادة ليست فيها فائدة، أعوذ بالله، لا لا يتوهم أحد هذا الشيء، وإنما هو صلوات الله عليه في صدد أن يبين أن الطريق القلبي أقصر مسافة وأنجع وأسرع وأكثر تلخيصا. اللفظ راح على بالي، كان في حافظتي بس نسيته. هذا فتح باب لمنهج العرفان ومنهج الرياضة الروحية وحتى المتصوفة وغيرهم وغيرهم وأصحاب علماء الأخلاق، فتح باب عظيم هذا البيان من الجواد. ذكرت لكم أن الأمة تتطلع إلى الإمام من العترة أن يأتي بشيء يواكب المرحلة التي وصلت إليها الأمة، لذلك هذه الخصيصة في الجواد والهادي والحسن العسكري، أن المعارف في الفقه وفي المعارف وفي التفسير وفي العلوم الدين بل وعلوم البشر التي باحوا بإبرازها أسلحة أو معادلات علمية انفجارية. أريد أوصل المعنى، يعني بهذا الثخن من العمق والخطورة لم يكن أئمة أهل البيت يبوحون به، بدأ من عهد الجواد. لذا طريقة التعامل كما يوصي العلامة المجلسي الأب مع روايات الجواد وروايات الهادي وروايات الحسني الحسن العسكري صلوات الله عليه تختلف أيها الأخوة عن التعاطي مع روايات العلم السابقين. بسبب ماذا؟ هذا السبب. لذا عدة من عمالقة الفقهاء، يلا في الدقيقة الأخيرة في الثواني الأخيرة أذكر هذا، أوجز هذا المطلب وإن كنا لم ننتهي منه، وكيف ينتهى من جود الجواد، وليس هذا تخيل شعري مجامل أذكره لكم، بل وطنت نفسي أذكر بنود لكن لا يسع الوقت. لذا عمالقة من الفقهاء بنوا على هذا المبنى الذي أشار إليه البيت، الرواية الأحدث صدورا من أئمة أهل البيت حاكمة على الرواية الأسبق زمنا لأهل البيت، في المعارف، في الفروع، في الأخلاق، في التفسير، في كل العلوم، حتى من المعاصرين، أحد أعلام المعاصرين الآن موجود هم هكذا. سبب ماذا؟ فلسفتها ماذا؟ هي الضابطة في التعارض في الروايات الأحدثية، إذا سامعين بها. سببه هذا، أن مستوى العلم الذي يبرزه الإمام اللاحق بسبب تطور البشرية وتنامي التنموي في عقول وروح البشر وإدارة البشر وصراع البشر، أخذ مرحلة أصعب، أعلى، أرفع من المراحل السابقة. لابد من برامج وملفات جديدة متطورة أعمق غورا، هو السر الأحدثية. وهذا هو حينئذ دور الجواد صلوات الله عليه. واحد يسأل شنو الجواد دوره بالقياس لآباء؟ هو هذا الدور، دور مرحلة تنووية، معلم لمرحلة أعلى. الجواد وهو غلام، نعم، المسير البرهاني البشري يقتضي هذا. فصلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه، ورزقنا الله معرفته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.